بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي بالإسكندرية تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حذر القرآن الكريم من الترف والخيلاء والبأو والبطر والبغي والظلم، وقص علينا القرآن مصارع الظالمين لنكون على ذكر منها، لنحذر الوقوع فيما وقعوا فيه. في سورة الكهف حديث مباشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عقب عليه القرآن الكريم بقصة من قصص الظالمين. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بعد هذا التوجيه انتقلت الآيات لتذكر مقطعا جديدا، قصة من قصص الظالمين. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يبدلني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ثم انتقلت الآيات لتصف حال الدنيا بأسرها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا المقطع من سورة الكهف متلاحم فيما بينه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه نفر من الملأ من أكابر قريش وكأنهم ألفوا أن يجلسوا مع الضعف من المؤمنين الخلص الصادقين وهم مادة الإسلام وغالبية أتباع النبيين والمرسلين عبر العصور. ألف الملأ أن يجلسوا مع هؤلاء الطيبين الطاهرين فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اضرب لنا موعدا اصرف لنا وجهك فيه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يسلم هؤلاء فرجى أن يكون إسلامهم قوة لهذا الدين فكر في أن يصرف الضعف صهيب وسلمان وبلال في آخرين من الطيبين الذين أسلموا رجاء ما عند الله تبارك وتعالى. هنا جاء القرآن الكريم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة المكس مع هؤلاء الذين أسلموا يريدون وجه الله تبارك وتعالى. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هؤلاء هم مادة دين الإسلام وهم قوة هذه الأمة وإنما يتنزل النصر بسبب هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون إلا بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم. هؤلاء قد تكون دعوة من واحد من هؤلاء سببا في تغيير مجرى أحداث التاريخ البشري. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين أي ثوبين باليين رخيصين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. منهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا تحديدا منهم البراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تبارك وتعالى أبر الله جل وعلا قسما. هؤلاء انتصرت بهم تلك الدعوة. هؤلاء أقيمت بهم دولة الإسلام. هؤلاء هم الذين أسقطوا عروش الطغاة ونشروا رسالة الأرض في الخافقين. لذلك نزل التوجيه القرآني ليثبت النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الفقراء المخلصين. فدين الإسلام لا يقيم وزنا للبهرجة ولا للمهرجة المهرجانات لا يقيم وزنا للألقاب الفارهة ولا يقيم وزنا للأموال المتدفقة، إنما يقيم الإسلام ميزانه على أساس دقيق بمقدار ما يحمله قلب هذا العبد من إيمان وإخلاص وتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا ميزان الإسلام وهذا معيار الإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الرجل الفقير المملق المعدم جليبيب لم يكن يملك من حطام الدنيا الفاني شيئا، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الزواج، قال: من أين يا رسول الله وما أملك شيئا؟ قال: اذهب إلى بيت فلان وقل إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إليك ابنتك فلانة. فذهب فظن الرجل أنه يخطبها لنفسه عليه الصلاة والسلام، فلما علم أنها لجليبيب وكان رجلا من غمار الناس لا يملك شيئا ولا يؤبغ له، مدفوع بالأبواب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سمع ذلك قال: حتى أشاور أمها. فلما سمعت المرأة اسم جليبيب يطرق بابها قالت: حلقا، وهي كلمة كانت العرب تستعملها محل الدعاء، حلقا أي لا يكون هذا، تتزوج ابنتي من هذا الفقير المسكين. وكانت الفتاة فتاة عاقلة، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختار لها الخير، فقالت: أمضوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تزوجها دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعاء عظيما، قال: اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. وقد كان وفتحت خزائن الدنيا أبوابها لجليبيب، فكانت الفتاة من أنعم فتيات قريش. جليبيب خاض الغمار مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي إحدى المعارك حين انكشف غبار المعركة جلس النبي عليه الصلاة والسلام يستعرض شهداء الأمة، فقال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. تقفز الأسماء الفارغة دائما إلى أذهان العالمين، تقفز أسماء الذين تسلط الأضواء عليهم بالغداة والعشي: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. كرر السؤال، فلما رآهم لا يأبغون بجليبيب وربما لا يعلمون أنه قد خرج معهم أساسا، قال: لكنني أفقد جليبيبا. فطلبوه فوجدوه وسط تسعة من المشركين قتلوه ثم قتلوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قتل تسعة ثم قتلوه، اللهم إن هذا مني وأنا منه. يا لذا من دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ ناعوس البحر، اللهم إن هذا مني وأنا منه. عبد الله ذو البجادين حين أسلم لله تبارك وتعالى فجرده عمه من ثيابه فأصبح عاريا كيوم ولدته أمه، فلما ذهب إلى أمه طرحت عليه بجادا، وهو الكساء الغليظ الذي يطرح على ظهر البعير، فأتذر بنصفه وارتدى النصف الآخر وهاجر في سبيل الله تبارك وتعالى، فانتهى أتى به المطاف إلى رأس النبي عليه الصلاة والسلام وقد فرغ لتوه من صلاة الصبح، فلما نظر إليه تبسم وقال: ما خبرك؟ فقص عليه الخبر فقال: أنت عبد الله ذو البجادين. صاحبنا ذو البجادين خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في كتيبة إيمانية في غزوة من غزوات الإسلام في يوم تبوك، أدركته منيته. ولندع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقص علينا ما كان من نهاية سعيدة لهذا الرجل العظيم. قال: ذات مساء رأيت نورا يعني ينبعث من نار، فانطلقت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام في لحد، وإذا أبو بكر وعمر على شفير اللحد، وهو يقول: أدنيا مني أخاهما. فدليا إليه رجلا فوسده النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة التراب، ثم قال: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض اللهم عنه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فتمنيت أن لو كنت صاحب القبر. تمنى لو كان صاحب القبر ذو البجادين. من يعرف هذا الرجل؟ قليل، لكنه معروف في الملأ الأعلى عند الله تبارك وتعالى. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأن هؤلاء يستمطرون الرحمات ويفتحون أبواب البركات، لأن هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هم مادة الإسلام وكتيبة أهل الإيمان وسبب انتصار هذه الأمة المباركة. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا توجيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الأمة الإسلامية، أن المعيار في ميزان الأشخاص ليس بالمال والجاه والسلطان والشهرة والعائلات الكبيرة، إنما هو بالصلاح والتقوى والإيمان والإخلاص والتوكل والإخبات والعمل والفداء والتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى. هنا تأتي القصة التي قصها القرآن الكريم عن رجلين، كافر ومؤمن. أما الكافر فقد أفاء الله تبارك وتعالى عليه من أصناف النعم، لكنه لم يؤدي شكرها ولم يرعى حق الله، بل تبعته تلك النعم التي أنعم بها عليه إلى البأو والبطر والكبر على خلق الله. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، مزرعتين، بستانين، حديقتين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. بين الفاكهة والنخل الذي يثمر التمر جعل زرعا من الخضروات وغيرها. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وكأن الله تبارك وتعالى يذكرنا بأن هذه الأرض الطيبة هي خير من الرجل الذي يملكها، فلم تظلم لكنه هو كان ظالما. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه لأنه لم يؤدي حق الله تبارك وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. البغي والطغيان البشري، حين يظلم الإنسان نفسه، حين يعرف مسالك الضلال والظلم في هذه الحياة، يعرف الطرق الملتوية، يعرف كيف يدخل من الأبواب الخلفية، يعرف كيف يحتال على القانون، يعرف كيف يخرج من جريمته كخروج الشعرات من العجين، يعرف ثلة من العصابات البشرية التي تقلب الحق باطلا والباطل حقا، لذلك يسلك الدروب الملتوية ليحصل على ما يريد في هذه الحياة. مسكين هذا الإنسان ظن أن الآخرة مثل الدنيا يستطيع فيها أن يرقع كما يشاء، قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لكن صاحبه المؤمن كان يعلم أن هذا المتاع متاع الغرور، وأن هذه المظاهر الخادعة الفارغة لا أساس لها ولا محل لها من الإعراض. قال له صاحبه وهو يحاور: لكن أنا الله ربي، لكن يعني لكن أنا الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، أصبح يصفق كفا بكف، يقلب كفيه مذهولا على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. دائما يأتي الندم بعد فوات الأوان: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. ثم عقبت الآيات القرآنية على هذا القصص القرآني الحق بقول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة يتنافس فيها الكبير والصغير، لكن الباقيات الصالحات التي تمكث مع العبد تدخل معه قبره، تثبته عند امتحانه وسؤاله في قبره، تنفعه يوم يقوم الناس لرب العالمين. يومها الحساب ليس بالدينار والدرهم، إنما هو بالحسنات والسيئات، حسنة واحدة قد يتحدد عليها مستقبل الإنسان. عندما يوزن العبد وتوزن أعماله وتوزن صحائف أعماله جميعا يوزنون، حسنة زائدة على السيئات هذه تدخله الجنة، أما إذا تساوت حسناته مع سيئاته فهو من أصحاب الأعراف، أما إذا زادت السيئات على الحسنات فهو تحت رحمة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه تبارك وتعالى. حسنة واحدة قد تكون سببا في رسم مستقبلك الحقيقي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على التزود من الحسنات لعلمه أن الحساب في الآخرة يتوقف على ميزان دقيق. الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فعملها كتبت له حسنة كاملة إلى 700 ضعف، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. ومن واسع عطائه وجزيل فضله تبارك وتعالى أنه يبدل سيئات حسنات. قال الله: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حتى أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام عن مشهد من مشاهد القيامة يحاسب فيه عبد أمام الله تبارك وتعالى، فيسأل الله العبد عن سيئات مهلكات ارتكبها العبد فيقر بها العبد، فيقول الله تبارك وتعالى لعبده: وقد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، اذهب فقد بدلت سيئاتك حسنات. فقال العبد من شدة الفرح: يا ربي لقد عملت سيئات لا أراها في هذا الكتاب، لأن الله تبارك وتعالى بدل سيئاتي حسنات. تأمل، هكذا يكون الحساب والجزاء في الآخرة، ليس بالمال ولا بالبنين ولا بالجاه ولا بالسلطان، الجميع سواء أمام الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة يختص للمظلوم من الظالم. هذا الرجل الظالم آتاه الله تبارك وتعالى مالا، لكنه لم يؤدي حق هذا المال، لم يؤدي شكر هذه النعمة، بل دفعه فضل الله عليه ورزقه الواسع وعطاءه الجزيل إلى أن يتكبر وأن يلوي عطفه ويصعر خده للناس، ومشى في الأرض مرحا، فكان عاقبة أمره خسرا، كما قص الله تبارك وتعالى عن متكبر ظالم آخر: أتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لكنه لم يرع حق الله، قال: إنما أوتيته على علم، فكان عاقبة أمره خسرا. قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. خسف الله به وبداره الأرض لأنه استكبر وظن أن هذا الرزق من الله بتخطيطه، وظن أن رزق الله عز وجل قد جاء بذكائه وبراعته. قال: إنما أوتيته على علم عندي، فكان جزاؤه أن يلحق بقافلة الظالمين. الظلم عاقبته وخيمة، أن يظلم الإنسان نفسه أو أن يظلم عباد الله تبارك وتعالى. فهذه القصة هي نموذج من النفوس البشرية، سواء كانت مؤمنة أو كافرة، ظالم لنفسه ومؤمن مخبت يعلم أن الأمور تجري بتقدير الله وأن الرزق بيد الرزاق تبارك وتعالى. ولقد قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا من هؤلاء البشر، قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله تبارك وتعالى أن يبتليهم، أن يمتحنهم، أبرص وأقرع وأعمى، فأرسل ملكا في صورة رجل إلى الأبرص وهو المصاب بمرض جلدي كان لا يريد أشفى آنئذ؟ فسأله فقال ما أحب شيء إليك؟ قال أن يذهب عني الباص قد قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه البرص. فسأله عن أحب الأموال إليه فقال الإبل، فأعطي ناقة عشرة. ثم انطلق إلى صاحبه الأقرع فسأله عن أحب شيء إليه قال الشعر الحسن قد قذرني الناس، فمسحه فأعطي شعرا حسنا. ثم سأله عن أحب الأموال إليه فقال البقر، فأعطي بقرة منتجة. ثم انطلق إلى صاحبه الأعمى فسأله عن أحب شيء إليه فأخبره بأنه يتمنى أن يرد الله عليه بصره، فمسحه فرد إليه بصره. ثم سأله عن أحب الأموال إليه فقال الغنم، فأعطي شاة والدة. فأصبح لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ودارت الأيام دورتها، وعاد الملك ليختبر أولئك الذين كانوا يعيشون على غامش المجتمع، مملقين لا يملكون شيئا، وكانوا مبتلين بأمراض مزمنة. أما صاحبنا الأبرص فجاءه الملك في صورته التي كان عليها، فقال رجل غريب وابن سبيل قد تقطعت بي الحبال، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن والمال الحسن ناقة أتبلغ بها في سفري. فنفر منه، قال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، أي النفقات كثيرة. فقال له الملك كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فشفاك الله، وكنت عالة فأغناك الله؟ قال هذا المال ورثته كابرا عن كابر. تأمل، ورث المال كابرا عن كابر، كان لا يجد قوت يوم، اليوم أصبح يرث المال كابرا عن كابر. وأما صاحبه الأقرع فقد أجاب بنفس الإجابة، وأما الأعمى فحين جاءه الرجل في صورته وسأله شاة يتبلغ بها قال المال مال الله، خذ ما شئت. فقال بارك الله لك في مالك، وإنما ابتليتم أي امتحنتم فرضي الله عنك، وسقط على صاحبيك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، العدل أساس الملك، وعليه قامت السماوات والأرض، وبه أمر الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والظلم مرتعه وخيم، وهو سبب البوار والدمار وقلة الأرزاق والأقوات وانعدام الأمراض وانعدام الأرزاق. هذا الظلم نهى الله تبارك وتعالى عنه، حرم الظلم على نفسه، فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظالموا، لأن الله تبارك وتعالى أمركم بالعدل، بأن تعطي كل ذي حق حقا. والظلم هو أن تضع الشيء في غير موضعه، سواء كان شركا بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أو كان بارتكاب الكبائر والصغائر، أو بالعدوان على البشر في المال أو في العرض أو في المال. نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك كله، لأن الظلم تسبب في نيار الممالك وفي ذهاب ريحهم. قال الله تبارك وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قص الحديث ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. هذه الأيام والتواريخ والأزمان شاهد العالم فيها أنماطا من الظالمين، كيف أخذهم الله تبارك وتعالى؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ولكن أين المعتبرون؟ أين من يعتبر بمصائر الظالمين وبما حل بهؤلاء الظالمين؟ حين مر النبي في رحيله إلى الشام في غزوة كبوك مر على مساكن ثمود مدائن صالح، فقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم: لا تدخلوا على هؤلاء الظالمين أن يصيبكم ما أصابهم، خشية أن يصيبهم ما أصابهم من اللعنة والسخط الإلهي. أمرهم بالإسراع بعيدا عن القرى الملعونة التي لعنها الله تبارك وتعالى وصب علي العذاب صبا. نهانا عن الظلم تبارك وتعالى، لكن العبد حين ينسى الآخرة، حين يجنح إلى الدنيا، حين يطمئن إلى ما أتاه الله من المال والسلطان والجاه والأولاد، حين يأوي إلى ذلك كله كأنه ينسى الآخرة. والله تبارك وتعالى قص علينا خبر أقوام آتاهم من المال والقوة والعدد والعدد لكنهم لم يقوموا بشكر نعم الله فكان عاقبة أمرهم الدمار والبوار والخسار. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وأن نجازي إلا الكفور. الظالم مأخوذ، هذا قدر الله وسننه الكونية، لكن العبد ينسى دائما، ينسى مآلا، ينسى أنه راحل إلى الله، ينسى الموت الذي سيأتيه عما قريب، كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. لماذا لا يؤدي العباد حقوق الآخرين؟ لماذا يستطيل الناس على أنفسهم؟ كيف يستحلون دماء الناس وأعراض البشر؟ إذا كان الله تبارك وتعالى عذب امرأة في هرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. هرة عجماء، حيوان أعجم حكم اقتص الله تبارك وتعالى له من امرأة من الجنس الذي كرمه الله، لكنك حبست الهرة. هذا اعتداء على حرية هذا الحيوان الأعجم، لا هي رعتها وأطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بالذين يحبسون البشر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا، وقوم معهم سياط كأذناب البقر يجلدون بها ظهور البشر. ظلم فجر يجلدون ظهور البشر. لماذا يستطيل العبد على عبد مثله؟ بالعدل قامت السماوات والأرض. الظلم مرتع وخير. الله تبارك وتعالى حذرنا من مصائر الظالمين. العبد في كبريائه وعنفوان قوته ينسى الآخرة، ينسى ربه، ينسى الموت، ينسى كل شيء، ثم يكون الانتقام الإلهي. الحديث واضح وضوح الشمس: إن الله لا يملي للظالم أن يمهله حتى إذا أخذه لم يفلته. سنة من سنن القدير تبارك وتعالى. لم يفلته. هذا فرعون يعاين الهلاك وهو يغرق، يتمنى أن يخرج يعلن إسلامه في اللحظة الحاسمة، يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون أصبح الآن مسلما وهو يعاين الموت ويرى الموت رأي العين، والهلاك مطبق به يحيط به إحاطة السوار بالمعصر. جاء الرد الإلهي: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، حتى إذا أخذه لم يفلته، فاليوم ننجيك ببدنه لتكون لمن خلفك آية. منذ قريب كلنا شاخذنا ملوكا ورؤساء كانوا يتمتعون بالجاه والسلطان والجبارون والحراس، وفجأة انقلبت عليهم الشعوب فخرجوا يقبلون نعال الناس ليبقوا على كراسيهم. واحد في تونس كان يحرم على الناس أن ينتقلوا من حي إلى حي للصلاة، كانت المساجد خاوية على عروشها قصرا أماما، كان الناس يدخلون المسجد ينتظرون ملك الموت، كان العسس في تونس ينطلقون عند صلاة الفجر يرقبون نوافذ البيوت، فإذا وجدوا ثمة ضوء علموا على البيت، ثم استدعوا صاحب الدور يسألونه عن سبب استيقاظه لصلاة الفجر. الحجاب كان محرما. امرأة ضربها المخاض وهي تلد، رفضت المستشفى أن تستقبلها لأنها ترتدي الحجاب. أي ملتحي أو محجبة كان يذهب إلى السفارة التونسية في أمريكا أو في أي دولة ليجدد أوراقه كان يرفض تماما. تأمل هذا الجبروت، جبروت طغى، بل كان يتبجح بين الأمم والشعوب أنه استطاع أن يجفف المنابع، بل هذه الكلمة تجفيف المنابع خرجت من تونس، تجفيف منابع الإسلام. تأمل سوى بين الرجل والمرأة في الميراث، وتحدى حكم الله تبارك وتعالى، حرم تعدد الزوجات الذي أباحه الله تبارك وتعالى، جعل الطلاق أمام القاضي وكأننا في المحاكم الكهنوتية. وفجأة ورغت وعلى حين ذرة خرج الشعب الذي ظن العالم أجمع أنه شعب قد ذهبت ريحه وألقي في مزبلة التاريخ ليوقظ جزوة الثورة في العالم العربي، ورئيس الناس من أهالي تونس قولهم: الشعب يريد إسقاط النظام. تأمل ووقف الرجل يستجدي عطفه يقول: فهمت الآن
فهم السياسي البطال الحريات سأصنع. ثم اتخذ الليل جملا وغادر بلاده ليعيش منفيا هناك في جزيرة العرب. تأمل الآخر الذي كان يسير شامخا برأسه ولقب نفسه بملك ملوك إفريقيا، خرج عليه الرعاة والبدو من الصحارى والقفار حتى قتلوه. هذا عتى في الأرض عطوا كبيرا. الثالث الذي كان يظن نفسه كبير كبراء العرب، حين انتفض عليه المصريون خرج يخاطب الناس وخرج يقول: هذا هو حسني مبارك المواطن المصري، يتمنى أن يموت في مصر ويواريني التراب وأصنع. كان يقف هذا الرجل شامخ هكذا يتحدث وكأن القدر في جيبه. الظالم يمهل الله تبارك وتعالى له حتى إذا أخذه لم يفلته. الناس من فرحتهم لا أنسى منظر هذا الرجل في تونس وهو يقول: هرمنا من أجل هذه اللحظات التاريخية. هرموا، كانوا يتوقون إلى الحرية، يتوقون إلى العدالة. كان الشعب يريد أن يشعر أنه شعب كسائر الشعوب. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قولا عظيما، يقول: دولة الظلم دولة العدل الكافرة تهزم دولة الظلم المسلمة. دولة العدل الكافرة تهزم دولة الظلم المسلمة، لأن العدل أساس الملك. العدل عند هؤلاء الناس دفعهم للابتكار وللتطور وللتقدم وللتحضر، لأن الضمان الاجتماعي يشمل أهل البلد جميعا، والقانون على الجميع سواء. حتى الحيوان له حقه، الطريق له حقه، القانون محترم من الصغير ومن الكبير. كفر ظلم ملاحدة، ولكنهم أخذوا بأسباب البقاء والقوة والتطور. والله تبارك وتعالى يعطي المجتهد نصيبه حتى وإن كان كافرا. تأمل، حين قص القرآن مصائر الظالمين يقصها للعبرة ليعتبر المعتبرون فلا يقعوا في هذا الظلم الفاحش الذي يؤدي إلى ذهاب ريحهم. الله تبارك وتعالى يحذرنا حتى لا نكرر المآسي، وحتى لا نكرر التجارب المأساوية. أن يقف الإنسان ويستجدي من شعره: أنا فهمت وسأطلق الحريات وسأعطيكم الملكية الدستورية، وأنا سأطلق إنشاء الأحزاب والصحف، وأنا سأفتح الزنازين، وأنا سأطلق المعتقلين، وأنا سأعطيكم ضمان اجتماعي والدواء للجميع، وأنا سأبني 100 مليون شقة سكنية، وأنا سأصنع. لا تحين مناص، لا تحين مناص فرعون سبقكم جميعا وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن فات الميعاد، الآن انتهى الوقت المخصص لهذا الإنسان على ظهر الحياة. وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. حين تحدث القرآن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يواظب مع المؤمنين الضعفاء المخلصين لله، وألا يعدو عينه عنهم أبدا. خص القرآن نبأ الكافر الذي آتاه الله المال، والمؤمن الذي آتاه الله الإيمان، ومآل الكافر الذي أصبحت هذه الأموال محروقة أمام عينيه. ثم عقب القرآن الكريم: حتى لا يأوي الناس إلى الدنيا وينسون الآخرة، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ أولادنا. رب حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.